أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. تفضل شخص.
نعم شيخنا أكرمكم الله.
يا مرحبا يا مرحبا، اللهم
بسم
آمين
الله
جميعا.
الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. أقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. قال أبو عمر: وصل هذا الحديث سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه، ولم يختلف على مالك في إرساله في الموطأ. وهذا حديث مسند متصل من وجوه قد ذكرت أكثرها في التمهيد، وفيه من الفقه
نسأل
عيادة
دكتور
المريض.
أحمد سؤالا هنا عن كلمة ألم آمركم، يعني مع أنه أمر، فالصحابة رضوان الله عليهم فهموا منه الاستحباب ولم يفهموا منه الوجوب والإلزام. مثل هذا وقع في بني قريظة: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. هل استقراء السنة كما يقول بعض شيوخنا الكرام الكبار، استقراء السنة يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحملون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء على الاستحباب، إلا إذا كان يتصل ببيان شيء من القرآن فهو للوجوب؟
لا، هو الأصل أنه للوجوب يا شيخنا، إلا إذا ظهر من القرائن المحتفة بالخبر أو الأمر النبوي ما يستدل به على أنه لا يقصد الوجوب وإنما يقصد الاستحباب أو النهي.
يعني لو قلنا هناك حملوه على الحث على السير،
نعم،
وهنا حملوه على ماذا؟
ممكن أقول حملوه على أن يعني استحباب أن يصلي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يستغفر لها، أو يعني
أو على
أو
الأصل مثلا من أن صلي على الجنازة وكذا، من أفعالها يعني الغسل والتكفين والدفن والصلاة، كل هذه من الفرائض الكفاية.
أين ليست من الواجبات يعني،
نعم،
أو
يعني مما لا يلزم عينا يعني.
معروف أن الصحابة لهم من الاستنباط أو من الفهم لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعه ما لا يكون لغيره، فالقول المجرد ليس كالقول الذي يصاحب مثلا الهيئة النبوية، أو يصاحب ما يستدل به على التوجيه من الإشارات أو غير ذلك من هذه الأشياء، وهذا قد لا تأتي به الروايات، ولكن يفهم من طريقة صلى الله عليه وسلم في الأمر، أو في طريقة في الطلب يعني صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول يعني لو أن الصحابة رضوان الله عليهم حملوا شيئا من كلامه عليه الصلاة والسلام على الاستحباب
هو
ولم
لهم ما ليس لغيرهم يا شيخنا.
هذا
نعم،
ما أريد أن أقوله،
هو لهم
لم
ما ليس
تظهر لنا
لغيرهم.
دلالة هذا يكفي
نعم
فهم الصحابة.
نعم صحيح، هو ليس له ما ليس لغيرهم، لأنه دائما نقول أن رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئته في أفعاله أو أقواله دلالة فهم لا تكون للخبر المجرد، لا تكون للقول المجرد. نحن نقرأ الرواية نقرأها على أنها أوامر، وليس لنا معها ما يحتف بها من القرائن، إنما لهم هم الصحابة رضي الله عليهم يستطيعون أن يعرفوا من خبرتهم برسول الله وأحواله وطرقه في الأمر أن هذا الأمر موجود
نعم
للاستحباب أو أن هذا الأمر موجود للوجوب. وهذه دلائلها كثيرة جدا في السنة، يعني مثلا في مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة مثلا،
نعم
في هذا أمر، هذا الأمر مثلا في ظاهره أنه للوجوب، لكن
اقبل للوجوب، نعم
نعم لكنه
وطلق،
في
نعم
آه نعم ولكنه فهم منه كما قال أكثر أهل العلم أن هذا كان أمرا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه اختيارا. وهكذا يسير الإنسان أن فهم الصحابة، ولذلك دائما نقول أن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، أولا لمعرفتهم باللغة، ثانيا
نعم
لمعرفتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصريفاته في الأمور،
نعم
فالأمر مختلف يعني، والله أعلم.
وفي لغة العرب يجعلون أحيانا ما يستغنى عنه بكلمة بدل كلمتين،
أي نعم
وما يستغنى عنه بحرف بدل من كلمة،
نعم
وما يستغنى عنه بنبرات الصوت
أي
بدل الإيه؟ الحرف.
نعم
وهذا مما نفتقده نحن ويستأثر به الصحابة، أنهم سمعوا
صحيح، هذا
طريقة كلامه صلى الله عليه وسلم.
هو هذا هو ما أردت قوله يا شيخ.
نعم
ولذلك بعض الأشياء كانت تفهم من فعل عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. نعم
أنه ليس لم يقصد بها صلى الله عليه وسلم مثلا الوجوب، أو يقصد بها
نعم
الالتزام إلى غير ذلك، بالذات في فقه عمر رضي الله تعالى عنه أشياء كثيرة جدا تعرف أن المراد أنهم كانوا يفهمون المراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن أطلقت الألفاظ بالأوامر التي استدل بها ظاهرا على الوجوب.
نعم
الله
جزاكم الله خير.
ربنا ويكم
فضش حزت.
قال: فخرج بجنازتها وكبر 4 تكبيرات. قال: وهذا حديث مسند متصل من وجوه قد ذكرت أكثرها في التمهيد، وفيه من الفقه عيادة المريض وعيادة الرجال النساء المتجلات وعيادة الأشراف والخلفاء المهتدين بهدي الأنبياء للفقراء، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التواضع في عيادة الفقراء والمساكين.
احنا
وفيه
قلنا
الأسوة،
المتجلات يعني العجائز يعني. نعم
نعم، قال: وفيه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الإذن بالجنازة لقوله: ألم آمركم أن تؤذنوني بها، وذلك يرد قول من كره الإذن بالجنازة فاستحب ألا يؤذن أو أل فاستحب ألا يؤذن ألا يؤذن به أحد ألا يؤذن به أحد ولا يشعر بجنازته جار ولا غيره.
نعم
وقد ذكرنا في التمهيد جماعة ذهبوا إلى ذلك من السلف، والحجة في السنة لا فيما خالفها. وفيه أن عصيان الإنسان لأميره سلطانا كان أو غيره، إذا أراد بعصيانه بره وتعظيمه وإكرامه، أن ذلك لا يعد عليه ذنبا. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم ممن يعصيه إلا أن ينتهك حرمة من حرمات الله سبحانه فينتقم لله بها، كما قالت عائشة رضي الله عنها وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما غاب عنه إلا أن يطلعه الله عليه. وفيه الدفن بالليل، وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة، وهذا عند كل من
أنا
أجازه
أظني
ورآه.
والله أعلم أن الكلام انتهى عندي كما قالت عائشة رضي الله عنها، ثم قال: وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما غاب عنه، يعني من جملة ما يستنبط من هذا الحديث، وفيه 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 وفيه.
نعم، أحسن
وهو
الله إليك.
واضح في الاستدلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ولم يكن يعلم هل دفنت
نعم،
أم لا، وهكذا.
وممكن شيخنا يكون الصحابة تأولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم على النهار من التأويلات يعني، وليس
على
بالليل
النهار.
يعني. نعم،
طب لما
أن آذنوني إذا كانت الجنازة يعني بالنهار، أو هم يعني الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك يعني، تأولوا هذا الأمر على ذلك، أن هذا بالنهار فقط وليس بالليل.
ما قرينة النهار هنا؟ يعني
لا يعني في الرواية
هو
ذكر،
ورد طبعا في بعض روايات هذا الحديث أو غيره، حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما في النهار. قالوا وكان قائلا، يعني وقت القيلولة، يعني ورد هذا.
جاء في الرواية يعني فخرج بجنازتها ليلا.
أيوه.
وممكن من التأويلات أيضا كراهتهم لإيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
في أي وقت يعني، ليلا أو نهار يعني، ممكن
نعم
أحسن الله
نعم
إليك. أو حمل على العادة مثلا، أن العادة هو الدفن نهارا ولم يكن.
صحيح.
نعم،
والعادة الدفن نهارا، والاستثناء الدفن ليلا. قد دفن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن أبو بكر، وجماعة من الصحابة دفنوا ليلا على هذا الاستثناء. نعم،
جزاكم الله خير وأكرمكم الله، جزاكم
وجزاكم
الله خير.
الله بارك فيكم.
قال: وفيه الدفن بالليل، وفيه الصلاة على القبر، وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الجنازة، وهذا عند كل من أجازه ورآه، وإنما هو بقرب ذلك على ما جاءت به الآثار عن السلف رحمهم الله في مثل ذلك. وفيه أن التكبير على الجنائز 4 تكبيرات، وفيه أن الصلاة على القبر كالصلاة على الجنازة سواء. واختلف الفقهاء في من فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد فرغ من الصلاة عليها، أو جاء وقد دفنت. فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا تعاد الصلاة على الجنازة، ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصلي عليها ولا على القبر. وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح بن حي والليث بن سعد. قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة. قال: قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل. قال أبو عمر: ما رواه ابن القاسم عن مالك في أنه لا يصلى على القبر هو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. وذكر عبد الرزاق عن معمر قال: كان الحسن إذا فاتته الصلاة على الجنازة لم يصلي عليها، وكان قتادة يصلي عليها، وكان ابن عمر إذا انتهى إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف. وقال الشافعي وأصحابه: من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء. وهو رأي عبد الله بن وهب صاحب مالك، وبه يقول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي وسائر أصحاب الحديث. وقال أحمد بن حنبل: رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 وجوه حسان كلها. قال أبو عمر: قد ذكرتها كلها بالأسانيد الجيال في التمهيد، وذكرت أيضا 3 أوجه حسان مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فتمت 9. وعن علي بن أبي طالب وقرظة ابن كعب، قرظة صح يا شيخنا؟
نعم.
نعم، وقرظة ابن كعب وابن مسعود وعائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وسلمان بن ربيعة وأبي موسى الأشعري أنهم أجازوا الصلاة على القبر وصلوا عليه. وقد ذكرنا ذلك عنهم بالأسانيد. ومن التابعين محمد بن سيرين وقتادة وأبو حمزة الضبعي. وذكر الزبير بن بكار قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: توفي الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق في حياة أبيه فصلي عليه بالعقيق، وأرسل إليه بالمدينة ليصلى عليه في البقيع ويدفن بالبقيع. قال أبو عمر: أجمع العلماء الذين رأوا الصلاة على القبر جائزة أنه لا يصلى على قبر إلا بقرب ما يدفن، وأكثر ما قالوا في ذلك شهر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصلى على جنازة مرتين إلا أن يكون الذي صلى عليها غير وليها، فيعيد وليها الصلاة عليها إن كانت لم تدفن، وإن كانت قد دفنت أعادها على القبر. وقال عيسى بن دينار فقيه أهل بلدنا: من دفن ولم يصلى عليه من قتيل أو ميت فإن أرى أن يصلى على قبره. قال: وقد بلغني ذلك عن عبد العزيز بن أبي سلمة. وقد روى ابن وهب عن مالك قال: من فاتته الصلاة على الجنازة فليصلي على القبر إذا كان قريبا اليوم والليلة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر المسكينة. وقال عبد الملك بن حبيب: في من نسي أن يصلى عليه حتى دفن، أو في من دفنه يهودي أو نصراني دون أن يدفن ويصلى عليه دون أن يد... أن يغسل بقى.
لم يذكر الغسل بقى.
يعني
نعم.
قال في من دفنه يهودي أو نصراني دون أن يدفن
دون أن
أو
دون أن يدفن ويصلى عليه، يعني من المسلم يعني، أو يدفن
نعم
بعد أن يصلى عليه، وسيذكر الغسل بعد هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: دون أن
أنه
يدفن ويصلى عليه، ثم خشي عليه التغيير
نعم.
أنه يصلى على قبره ولم يخف عليه التغيير، نبش وغسل وصلي عليه إن كان بحدثان ذلك. وقال يحيى بن معين: قلت ليحيى بن سعيد: ترى الصلاة على القبر؟ قال: لا، ولا أرى على أحد.
إذن إذا دفن من غير غسل ينبش ويغسل، وإن دفن بعد غسل، فإنه على مذهب بعض الأئمة منهم الشافعي إن غسل غير المسلم يمشي، فيصلى عليه فقط، يصلى على قبره فقط. ومسألة النبش للغسل متوقفة على مسألة التغيير، إن كان تغير أو لا. نعم.
قال: وقال يحيى بن معين: قلت ليحيى بن سعيد: ترى الصلاة على القبر؟ قال: لا، ولا أرى على من صلى عليه شيئا، وليس الناس على هذا اليوم، وأنا أكره شيئا يخالف الناس.
اللهم
قال أبو عمر: من صلى على قبر أو جنازة قد صلي عليها فمباح ذلك له، لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على
ولا
كراهيته
رسوله.
ولا رسوله، نعم، لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على كراهيته، بل الآثار المسندة تجيز ذلك، وعن جماعة من الصحابة إجازة ذلك، وفعل الخير يجب ألا يمنع عنه إلا بدليل لا معارض له،
أو منه
وبالله
بقى.
التوفيق.
أو منه.
ألا يمنع منه.
نعم.
هنا وقفة يا شيخنا بعد إذنك.
نعم. مرحبا.
لو في قول يحيى بن معين ليحيى بن سعيد
نعم.
القطان، يعني لو أن أحد من الإخوة المهتمين بالشأن الفقهي يجمع
نعم.
سؤالات المحدثين الفقهية يكون جميلا من هذا الباب، هذا
سؤالات المحدثين الفقهي.
الفقه هذا باب يعني قل من يلتفت إليه في مثل
نعم.
هذا النموذج. مثلا يعني يحيى بن معين يسأل يحيى بن سعيد القطان، وهم يعني مشهوران بالحديث أكثر
نعم،
من
هو يسأل
الفقه.
هنا عن فقه.
نعم،
نعم،
رائع
يعني
جدا يعني.
سؤالات الإمام أحمد يعني توفر الناس عليها فجمعوها. نعم،
نعم، مثل
لكن
هذا
تبقى
جميل
صحيح
جدا.
هذه. نعم.
نعم، أقول هذا باب جميل جدا يعني، باب جميل
نعم.
لو يجمع أو يكون ينبري له أحد في أن المحدثين لم يكن فقط اهتماماتهم منصبة على الإسناد أو الحديث، إنما أيضا كانت لهم سؤالات في الفقه، يعني فيكون
نعم
رسالة جميلة يعني فيها. جزاكم الله خير.
نعم نعم جزاكم الله خير يا دكتور.
جزاكم الله خير. قال رحمه الله: وذكر مالك آخر هذا الباب أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدركه بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في الذي يفوته بعض التكبير على الجنائز، هل يحرم في حين دخوله أو ينتظر تكبير إمامه؟ فروى أشهب عن مالك أنه يكبر ولا ينتظر الإمام ليكبر بتكبيره، وهو أحد قولي الشافعي، رواه المزني. وبه قال الليث والأوزاعي وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ومحمد ينتظر الإمام حتى يكبر فيكبر بتكبيره، فإذا سلم الإمام قضى ما عليه. ورواه ابن القاسم عن مالك والبويطي عن الشافعي. واحتج بعض من قال هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وروي فقضوا، إلا أنهم يقولون إذا كبر الإمام خمسا فلا يقضي إلا أربعا. والحجة لرواية أشهب والمزني عن الشافعي أن التكبيرة الأولى بمنزلة الإحرام، فينبغي أن يفعلها على كل حال، ثم يقضي ما فاته بعد سلام إمامه، لأن من فاتته ركعة من صلاته لم يقضها إلا بعد سلام إمامه. واختلفوا إذا رفعت الجنازة، فقال مالك والثوري: يقضي ما فاته تكبيرا متتابعا ولا يدعو فيما بين التكبير. وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين والشعبي في رواية إبراهيم وحماد وعطاء في رواية ابن جريج. ورواه البويطي عن الشافعي، وقال أبو حنيفة: يقضي ما بقي عليه من التكبير، إلا أنه قال: يدعو للميت بين التكبير. ورواه المزني عن الشافعي. وعلى هذا جمهور العلماء بالعراق والحجاز في قضاء التكبير دون الدعاء، لأن من قال تقضي تكبيرا متتابعا لا يدعو عنده بين التكبير. وقد ذكر ابن شعبان عن مالك الوجهين، قال: قال مالك: من فاته بعض التكبير على الجنازة إن قضاه تسعا فحسن، وإن دعا بين تكبيراته فحسن، ومن استطاع الدعاء صنع. قال ابن شعبان: يريد دعاء مخفيا. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين قال: يكبر ما أدرك ويقضي ما سبق. وقال الحسن: يكبر ما أدرك ولا يقضي ما سبق. قال أبو عمر: قد روي في من فاته بعض التكبير على الجنازة أنه لا يقضي، عن ابن عمر والحسن وربيعة والأوزاعي. ورواه جابر الجعفي عن عطاء والشعبي. وبه قال ابن علية: وقال لو كان التكبير يقضى ما رفع النعش حتى يقضي من فاته. قال: ومن قال يقضي تكبيرا متتابعا ولا يقضي الدعاء فقد ترك ما يعلم من سنة الصلاة على الجنازة. قال: وإذا رفع الميت فلمن يدعي؟
أو
قال
يدعى.
أبو عمر: فلمن يدعى؟ نعم. وإذا رفع الميت فلمن يدعى؟ قال أبو عمر: ليس فيما ذكره ابن علية مقنع من الحجة. قال رحمه الله: باب ما يقول المصلي على الجنازة. ليس فيه حديث مسند عنده. مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال: في هذا الحديث جواب السائل على أكثر مما سأل عنه، وذلك إذا أراد المسؤول تعليم ما يعلم أن به الحاجة إليه،
ما يعلم،
وفيه قصد ما يعلم أن به الحاجة إليه.
وهذا الذي يسمونه جواب الحكيم. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
يعني.
قال: وفيه قصد الجنازة إلى موضعها في حين حملها، وفيه أن الصلاة على الجنازة ليس فيها قراءة، وهذا موضع اختلف فيه العلماء، سنبين ذلك بعد في هذا الباب إن شاء الله. وأما الدعاء فليس فيه شيء مؤقت عند أحد من العلماء، معنى قوله: وزد في إحسانه والله أعلم، يضاعف له الأجر، يضاعف له الأجر فيما أحسن، يضاعف له الأجر فيما أحسن فيه، ويتجاوز عن سيء عمله. وفيه أن المصلي على الجنازة له أن يشرك نفسه في الدعاء بما شاء والله أعلم، لقوله: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ومن الدعاء على الميت ما روى أبو هريرة قال: كنا نقول على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضتها، وأنت تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء لها فاغفر لها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم هذا عبدك خرج من الدنيا ونزل بك أفقر ما كان إليك، وأنت غني عنه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه، فإن لا نعلم منه إلا خيرا. وعن محمد بن سيرين وإبراهيم أنه كان من دعائهما على الميت الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ثم يدعوان بنحو ما ذكرنا عن عمر وأبي هريرة. والدعاء للميت استغفار له ودعاء بما يحضر الداعي من القول الذي يرجو به الرحمة له والعفو عنه، وليس فيه عند الجميع شيء مؤقت. قال رحمه الله مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. وفي هذا الحديث من الفقه الصلاة على الأطفال، والسنة فيها كالصلاة على الرجال بعد أن يستهل الطفل، وعلى هذا جماعة الفقهاء وجمهور أهل العلم، والاختلاف فيه شذوذ، والشذوذ قول من قال لا يصلى على الأطفال، وهو قول تعلق به بعض أهل البدع، وللفقهاء قولان في الصلاة على الأطفال. قال أحدهم ما يصلى على السق، قال أحدهم يصلى شيخنا صح؟ قال
وهل
أحدهم
هي على
يصلى على السقط،
نكمل كده؟
قال أحدهم يصلى ما يصلى على السقط منهم وغير السقط،
لا، ما لا
والثاني
يبقى صحيح.
والثاني الرأي الثاني لا
تصلى على
يصلي،
السقط
لا
منهم.
يصلى، لأن الرأي الثاني لا يصلى.
صحيح، نعم، بل الأول على الإثبات والثاني على النفي. نعم،
السقط صحيحة؟
فيها 3 وجوه، يعني السقط والسقط والسقط.
أحسن الله إليك.
آمين.
قال أحدهم ما يصلى على السقط أو السقط منهم وغير السقط، والثاني لا يصلى على الطفل حتى يستهل صارخا. والقول الذي تركه أهل الفتوى بالحجاز والعراق ألا يصلى على الطفل، روي عن سمرة بن جندب وسعيد بن جبير وسويد بن غفلة، وممن قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا الزهري وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد والشعبي ومالك والشافعي وسائر الفقهاء بالكوفة والحجاز. الحكم بن عتيبة شيخنا صح؟
نعم،
الحكم بن عتيبة
إيه نعم، يا مرت معنا أكثر من مرة، الحكم بن عتيبة، وهو يكتبها عيينة، والصحابي رضوان الله عليه وسويد بن غفلة، صحيح، بالفاء الساكنة، ولا
سويد
سويد بن غفلة شيخ
ابن غفلة
سمعت أنا
ابن غفلة بالتحريك.
بالتحريك. نعم
جزاكم الله خير.
نعم جزاكم الله خير.
قال وممن
تفضل
قال
شيخ.
لا يصلى عليه حتى نعم. قال وممن قال لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا الزهري وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد والشعبي ومالك والشافعي وسائر الفقهاء بالكوفة والحجاز. وممن قال يصلى على السقط وغيره أبو بكر الصديق وعبد الله بن عمر. وروي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: في السقط يقع ميتا إذا تم خلقه إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح صلى عليه، وهو قول ابن أبي ليلى وابن سيرين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: الطفل يصلى عليه. وهذا يحتمل أن يكون يصلى عليه إذا استهل. وذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه صلى على سقط. وأما قوله لم يعمل خطيئة قط فمأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، فذكر منهم الصبي حتى يحتلم. وقال عمر بن الخطاب: الصغير تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. وسنبين هذا المعنى عند قوله صلى الله عليه وسلم في الصبي: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وأما قوله في الصبي: اللهم أعذه من عذاب القبر، فيشهد له قول الله تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولو عذب الله عباده أجمعين كان غير ظالم لهم، كما أنه إذا هدى ووفق من شاء منهم وأضل وخذل من شاء منهم كان غير ظالم لهم. وإنما الظالم من فعل غير ما أمر به الله تعالى غير مأمور لا شريك له، أو غير مأمور لا شريك له. قال: وعذاب القبر غير فتنة القبر بدلائل واضحة من السنة الثابتة قد ذكرناها في غير هذا الموضع. وإذا دعا للصبي أن يعيذه الله من عذاب القبر فالكبير أولى بذلك. ومن الدعاء المحفوظ في الصلاة على الميت: اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار. قال رحمه الله مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، واختلف العلماء في هذا المعنى. فروي عن ابن عمر وأبي هريرة وفضالة بن عبيد أنهم كانوا لا يقرؤون في الصلاة على الجنازة. وروي عن ابن عباس وعثمان بن حنيف وأبي أسامة بن سهل بن حنيف أنهم كانوا يقرؤون بفاتحة الكتاب على الجنازة، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين بمكة والمدينة والبصرة، كلهم كان يرى قراءة فاتحة الكتاب مرة واحدة في الصلاة على الجنازة في أول تكبيرة في الصلاة، إلا ما رواه حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أنه كان يقرأ في الصلاة على الميت في الثلاث تكبيرات بفاتحة الكتاب. وذكر ابن أبي شيبة عن أزهر السمان قال: كان الحسن يقرأ بفاتحة الكتاب في كل تكبيرة على الجنازة. وأما اختلاف أئمة الفتوى بالأمصار في ذلك، فقال مالك: في الصلاة على الجنازة إنما هو الدعاء، وإنما فاتحة الكتاب ليس بمعمول بها في بلدنا. وقال الثوري: يستحب أن يقول في أول تكبيرة: سبحانك اللهم وبحمدك، وهو قول الحسن بن حي. قال الحسن بن حي: ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر الثانية، ثم يدعو للميت، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم عن يمينه ويساره. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يحمد الله ويثني عليه بعد التكبير، ثم يكبر الثالثة فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت، ثم يكبر الرابعة ثم يسلم. وليس في الدعاء شيء مؤقت ولا يقرأ فيها. وقال الشافعي: يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر الثانية، ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم. وقول أحمد بن حنبل كقول الشافعي، وهو قول داود في قراءة فاتحة الكتاب. وذكر الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن أبي أسامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأمصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا، وكان من الذين شهدوا بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة على الجنازة في الصلاة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا في نفسه، ثم يختم الدعاء في التكبيرات الثلاث. قال ابن شهاب: فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من ذلك لمحمد بن سويد الفهري، فقال: وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الجنائز مثل الذي حدثك به أبو أمامة. وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء الميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى، ثم يسلم في نفسه وعن يمينه. وروى الثوري وشعبة وإبراهيم بن سعد وجماعة عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه أخبره قال: صليت خلف ابن عباس فقرأ بفاتحة الكتاب حتى أسمعنا، فسألته عن ذلك فقال: سنة وحق. وفي رواية بعضهم: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. وروي من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وليس بثابت عن جابر. واحتج داود في هذا الباب بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي صلاة عند جميعهم لا تجوز إلى غير القبلة ولا بغير وضوء، إلا الشعبي فإنه شك فأجازها بغير وضوء، وقال: إنما هو دعاء، ولم يتابع على ذلك. وممن رأى القراءة بفاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة الحسن بن علي وعبد الله بن مسعود ومكحول والضحاك بن مزاحم. ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة قال: وحدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد بن السباق أنه حدثه أنه رأى سهل بن حنيف صلى على ميت فقرأ بفاتحة الكتاب في أول تكبيرة. وفيما أجاز لنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن العباس الإخميمي وكتب به إلينا قال: حدثنا أبو جعفر الطحاوي قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا داوود بن بياض بن نعم قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: كيف كان شيخاك عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير يصليان على الجنائز؟ قال: كان يقرآن بأم القرآن ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفران للمؤمنين والمؤمنات، ثم يقولان: اللهم افسح له في قبره واعرج إليك بروحه وألحقه بنبيه واخلفه في عقبه بخير. وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ويقول ليس فيها قراءة وينكر القراءة فيها أبو العالية ومحمد بن سيرين وأبو بردة ابن أبي موسى وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وبكر بن عبد الله المزني وميمون بن مهران وسالم بن عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وطاووس اليماني، ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة عنهم بأسانيد جياد.
وانتهى يعني من هذا الباب، ولم يرد أثر ابن عباس أنه قرأ سورة مع الفاتحة، صحيح؟
نعم
وذكر أنه قرأ السورة الفاتحة يعني، لكن لم يذكر السورة.
نعم وانتهى أيضا من الباب ولم يذكر الدعاء لوالد الطفل، وقد
الفرق
ورد
يعني بين
بين الطفل
الطفل وغيره، إنما
وغيره.
أورد في حديث أبي هريرة في
نعم
أنه مثل الكبير فقط.
نعم وقد جاء عند أقوال عند الفقهاء في إذا كان طفلا أن يدعو لوالديه.
نعم صحيح، هذا من أقوال الفقهاء.
نعم
نعم.
السلام عليكم.
نعم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
طبعا البياض اللي موجود في الحديث الفائت
نعم الأخير هذا
يعني
داود.
طبعا ويقول المحقق ان الكلمه غير واضحه اللي هو اسم الاب يعني
نعم
ورسمها. طبعا في مثل هذه الحاله في عده طرق للكشف عن اسم الذي يعني طمس او الذي مكانه بياض في المخطوط على سبيل الفائده يعني. اولا معانا عده وسائل يعني، منها ان نبحث في شيوخ روح بن عباده، نذهب الى ترجمه روح بن عباده ونبحث في شيوخه من من شيوخه اسمه داود ونحصر المسمين بداود، ثم نبحث في شيوخهم عن عبد الله بن عبيد بن عمير حتى نقع على ما نريد، او نبحث في شيوخ عبد الله بن عبيد بن عمير ثم أو في تلاميذ عبد الله بن عبيد بن عمير معذرة، ونحصر من اسمه داود ثم نرى من منهم تلميذه روح بن عبادة. تمام. هناك طريقة أخرى أن ندخل على مصنفات الإمام الطحاوي لأنه روى الحديث من طريق الطحاوي رحمة الله عليه، فعندنا شرح مشكل الآثار، عندنا شرح معاني الآثار، وبالذات يعني شرح مشكل الآثار. نبحث في هذا الكتاب عن أسانيد الطحاوي وعن نفس الأثر هذا أو نفس المتن لنرى يعني كيف ساق الطحاوي الإسناد إلى عبد الله بن عبيد بن عمير. عندنا طريقة رابعة أن نبحث في الجزء الحديثي الذي لأبي الحسن الإخميمي هذا اللي هو شيخ ابن عبد البر الذي أورد عنه الأثر بالإجازة، له جزء حديثي لكن أنا أعلم أنه غير مطبوع يعني، الله أعلم في حد طبعه ولا لا، لكن هو له مخطوط موجود منه على الشبكة يعني، موجود هذا المخطوط، فنبحث في هذا المخطوط أو إذا كان مطبوعا نبحث فيه عن هذا الأثر، لعله يعني يكون هو نفس الذي أجاز به الإخميمي ابن عبد البر.
نعم
يعني الشاهد من هذا كله أن هناك عدة طرق للتوصل إلى ما نريد، يعني فالطرق كثيرة بفضل الله تعالى. هل هناك طريقة أخرى مثلا نستفيدها؟
ويعني الأربعة كلها مفادها أننا نخرج من أسر هذا الكتاب.
نعم،
يعني
في كمان طريقة التوسعة في التخريج.
نعم
التوسعة أيضا يا شيخ عماد في تخريج الحديث وعدم
نعم
الاعتماد فقط على، فقد يكون قد سمي في إسناد آخر،
نعم صحيح،
ومنها
ممكن يكون
أيضا
أحد الرواة من قبل روح بن عبادة
نعم
سماه.
نعم نعم ومنها أيضا الرجوع إلى مصنف ابن أبي شيبة، فقد أسند إليه في النهاية فقال ذكر ذلك كله أبو بكر بن أبي شيبة، فربما يرجع إلى، طبعا هو طبعا هيكون يعني تقريبا في يعني متقدم شوية وفاة، لكن
لكن أبو بكر لن يأتي باسم الراوي.
نعم صحيح، لكن الفكرة هو ربما يرجع إلى إلى النسخ التي كتبت عن، نقلت الإسناد الذي يكون في بداية المخطوطات المصنفة، يعني
نعم،
فهذه أيضا
ولو
من
أضيف شيء على ما قاله الشيخ عماد مثلا، فيقال نسخة أخرى من النسخ التي لم يعتمدها المصنف تكون موجودة، المحقق تكون موجودة، فلربما يكون فيها تعويض هذا البياض.
نعم، لكن هو المحقق يعني
استوعب.
كتابه هذا أشهر المطبوعات لهذه هذا الكتاب، والمطبوعة الأخرى دون ذلك يعني، يعني مش ما فيش شغل
لا، أنا
جديد.
لا أتكلم عن النسخ المطبوعة، يعني لعله مثلا ظهر بعد تحقيقه
نعم
مخطوطة
نعم
أخرى
صحيح
في مكان آخر
صحيح
لم يكن اعتمد عليه.
صحيح
أحيانا بتبقى النسخ الموجودة من الكتاب كثيرة جدا، فيقوم مثلا يعتمد المحقق على البعض ويترك البعض، وممكن
نعم
تكون تركها لأنها بعيدة لا تطالها يده.
وطبعا عند التحقيق يقسم النسخ إلى عائلات يعني، ويرى النسخ اللي هي الأقدم والأقرب إلى المؤلف، النسخ اللي هي المأخوذة عن أصل المؤلف، يقسمها يعني ويحصل على أفضل النسخ. لكن في حالة لما يكون في بياض مثل هذا بيضطر يرجع للنسخ التي أهملها، لعلها قد
الجميع بقى.
أثبتت، يرجع بقى عشان يدور على الاسم ده. وكما أضاف الدكتور أحمد بارك الله فيه، هو البحث في المصنفات التي تعتني بالآثار كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغير هذا،
نعم،
لعلنا نسقط على يعني الإسناد يعني إن شاء الله. وأنا معايا الآن، نعم تفضل.
من رؤيتي البسيطة كمان ابن أبي شيبة ممكن يكون أدركه يعني بين قوسين من جملة
نعم
تلامذته أيضا،
نعم
تلامذة من؟
يعني ممكن يكون داود مذكور عنده، أقصد هذا
من الممكن، نعم ابن
لأن
أبي شيبة
بينه
قريب.
نعم ما هو قريب، لكن السند أيضا قريب، يعني داود هذا في جملة تابع مثلا في زمنه، أو في ربما يكون في قبله كمان.
لا هو عبد الله بن عبيد بن عمير، عبيد بن عمير هذا تابعي، وابنه عبد الله من أتباع التابعين،
نعم
يبقى لسه داخل نطاق الايه المية والمية سنة التانية اللي هي القرن الثالث يعني، لكن ابن أبي شيبة في القرن الرابع متوفى
أقصد
235.
يدركه يعني، أقصد يدركه يعني.
لعله يدرك روح ابن عبادة.
نعم، وبالتالي فقد يكون قد سماه في المصنف، هذا الذي
نعم
أقصده يعني،
نعم
ويعني وبالتالي فيكون أيضا ما ذكره ابن عبد البر في نهاية تعقيبه يرجع إلى المصنف، ربما يكون قد صرح باسمه واسم أبيه.
نعم نعم جزاكم الله خير.
بارك الله لكم. تفضل شيخ خالد. أو تعبت؟ بسم الله.
نعم شيخنا.
تفضل.
نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. قال أبو عمر: أتيت بمعنى الحديث دون لفظه. وقد أوضحنا في التمهيد علة حديث مالك عن هشام بن عروة: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وأن هذه اللفظة حتى تبرز لا تصح لاضطراب الرواة فيها، فمنهم من يقول حتى تشرق، ومنهم من يقول حتى ترتفع وحتى تبيض. هو الصحيح بدليل حديث مالك عن محمد بن أبي حرملة هذا من قول عمر وفعله، وهو حديث لم يضطرب رواته، واضطربوا في حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه على ما وصفت لك، واختلفوا في إسناده، وأصح ما فيه رواية مالك مرسلة. ويقضي على هذا كله حديث عمرو بن عنبسة وأبي أمامة والصنابحي وغيرهم أن الشمس تطلع مع قرن
يا
الشيطان فإذا ارتفعت.
عمرو بن عبسة،
نعم
عمرو بن عبسة.
نعم
جزاك الله خيرا. نعم. قال: ويقضي على ذلك
ويعني
كله حديث عن... نعم تفضل.
معذرة يا مولانا، هو ابن
تفضل.
عبد البر كيف يقول بالاضطراب هنا؟ ويمكن الجمع بأن البروز مثل الإشراق، مثل الارتفاع، مثل البياض. يعني
هي ألفاظ
تلاحظون يا مولانا
مختلفة
إن
عند التدقيق،
نعم
ألفاظ مختلفة عند التدقيق، فالشروق لا يسمى ارتفاع إلا بعد قرابة 16 دقيقة تقريبا، يسموها
نعم
قيد رمح
كده
وأربعة،
رمحة
وحتى تبيض ممكن تكون قريبة من الارتفاع، فكده يبقى فيه إيه؟ مراحل، تشرق
والبروز
وبعدين تبيض وبعدين ترتفع، تبرز
خلاص، البروز
مثل
والارتفاع.
تشرق. تبرز مثل تشرق.
المعاني يعني قريبة جدا، وقد يعبر بعض الرواة عن مرحلة من مراحل شروق الشمس بمرحلة أخرى، لأنها كلها داخلة في يعني معنى واحد في الجملة يعني.
هي في الجملة
تمام
تقول إلى شيء واحد لو فسرناها حتى في ضوء الأحاديث التي اعتنت بهذا الباب، وهي أحاديث الكراهة، كراهة الصلاة في هذه الأوقات، زي ما هو
نعم
استدل في الآخر أن الشمس تطلع مع قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها،
نعم
فكأنه هو لجأ في الآخر برضو لجأ في الآخر للترجيح اللي هو مؤدى
نعم
الجمع برضو اللي حضرتك عايز تعمله، صحيح؟
نعم هو طالما استطعنا أن نجمع فلا اضطراب إذن، لأن الاضطراب شرطه عدم إمكان الجمع.
نعم.
نعم جزاكم الله خير.
أو لعلنا مثلا نقول بالاضطراب ثم نقول وهو لا يؤثر.
نعم هم يفعلون ذلك يعني، جزاكم الله خير. هم يقولون اضطربت ألفاظ الرواية، لكن يمكن الجمع أو يمكن الترجيح، لكن إذا لم يستطيعوا الجمع أو الترجيح وتساوت الأوجه كلها في القوة فيقولون هذه مضطربة،
نعم.
سواء الاضطراب في الإسناد أو في المتن. طبعا وأشهر حديث في ذلك حديث شيبتني هود وأخواتها، من جهة الأسانيد فقد ورد على وجوه كثيرة فحكموا باضطرابه زي الدرقطني يعني وغير ذلك يعني.
نعم.
نعم جزاكم الله خير.
يعني شرط الرد بالاضطراب الاختلاف وعدم إمكان الجمع.
الشرط الأول أن تتساوى الوجوه، يعني جميع الأسانيد في نفس القوة،
القوة
وإلا
يعني.
فإلا لو اختلفت نقدم الأقوى ونهمل الضعيف، أو
صحيح.
نقدم الأقوى ونهمل القوي، يعني نقدم أقوى الوجوه ونأخذ به. فإذا تساوت لجأنا إلى الترجيح بعلة أخرى، لجأنا إلى الجمع. فإذا لم يمكن ذلك حكموا بأن هذه الحديث أو الأسانيد مضطربة، فتكون في حكم المتوقف فيه حتى يأتي من يخلصها من هذا الاضطراب. يعني
نعم،
نعم، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
نعم.
قال رحمه الله: ولم يقل إذا برزت فارقها، بل قد جاء في الأحاديث الثابتة حتى ترتفع وحتى تبيض. وهذا يوضح لك أن معنى قوله في حديث هشام بن عروة عن أبيه حتى تبرز، أي حتى تبرز مرتفعة بيضاء، وعلى هذا يصح استعمال الأحاديث كلها. قال رحمه الله: نعم شيخ.
نعم.
قال رحمه الله مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما. وهذا باب اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، وقد ذكرناه في كتاب الصلاة من كتابنا هذا مبسوطا والحمد لله. وأما اختلاف الفقهاء أئمة الفتوى في ذلك، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه: لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تسفر الشمس، فإذا اصفرت لم يصلي عليها إلا أن يكون يخاف تغيرها، فإن خيف ذلك صلى عليها. قال: ولا بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصبح
يبقى
ما لم
الأولى
يسفر.
إلا أن يكون يخاف تغيرها، ويكون
إلا
الكلام
أن
كله
يكون،
مبني على ما لم يسمى فاعله يعني.
نعم، فإذا اصفرت لم يصلي عليها إلا أن يكون يخاف تغيرها، فإن خيف ذلك صلى عليها. صحيح كده يا شيخنا؟
صلي
صحيح كده؟
عليها،
صلي عليها.
فيكون كله على نسق
نعم.
واحد يعني.
نعم، إلا أن يكون يخاف تغيرها، فإن خيف ذلك صلي عليها. قال: ولا بأس بالصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر فلا تصلوا إلا أن تخافوا عليها. وهذا معنى الحديثين المتقدمين عن ابن عمر، ومذهب ابن عمر معلوم قد تقدم ذكره، أنه لا يمنع من الصلاة إلا عند الطلوع أو الغروب. وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك أن الصلاة على الجنائز جائزة في ساعات الليل والنهار عند طلوع الشمس وعند غروبها في كل وقت، وهو قول الشافعي. قال الشافعي: يصلى على الجنائز في كل وقت، لأن النهي عنده إنما ورد في التطوع لا في الواجب ولا في المسنون من الصلوات. وقد بينا وجوه أقوال العلماء في هذا الباب في كتاب الصلاة من هذا الكتاب. وقال الثوري: لا يصلى على الجنائز إلا في مواقيت الصلاة، ويكره الصلاة عليها نصف النهار وحين تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. قال الليث أيضا: لا يصلى عليها في الساعات التي تكره الصلاة فيها. وقال الأوزاعي: يصلى عليها ما دام في ميقات العصر، فإذا ذهب وقت العصر لم يصلى عليها حتى تغرب الشمس. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يصلى عليها عند الطلوع ولا عند الغروب ولا نصف النهار، ويصلى عليها في غيرها من الأوقات. وحجتهم حديث عقبة بن عامر رواه الليث بن سعد وعبد الله بن وهب ووكيع وغيرهم عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر قال: 3 ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس حتى تبيض، وعند انتصاف النهار حتى تزول، وعند اصفرار الشمس حتى تغيب.
وموسى بن علي، علي علي
هو
بالتصوير،
مش صح فيه هذا وهذا،
لا
مش
هو
هو موسى
المفترض
بن
ان هو
علي بن رباح؟
موسى بن علي بن رباح، ابوه رباح لما ولد ولده هذا اسمه عليا، فقيل
نعم.
على ما في ترجمته ان بني اميه كانوا يبحثون يعني في الكوفه عن من اسمه علي، فاسماه عليا يظهر أنه يعني يصغره، فصار هذا اسمه يعني. وقال بعضهم إن هم الذين أطلقوا عليه عليا على سبيل التحقير يعني، لكن هو اسمه علي. لكن
نعم
الثابت عندنا أن آل حاله أن اشتهر عند علماء الأسانيد بأنه علي.
نعم وعلي وعلي ما يسمونه في الحديث
علي
في
وعلي
المصطلح،
ماذا؟
يعني في المصطلح يجعلونه
هذا
مؤتلف.
هذا مؤتلف ومختلف.
نعم جزاكم
نعم
الله خير،
أحسن الله
جزاكم
إليك.
الله خير.
وإذا يعني لفظ بغير ما هو عليه بأن كان عليا فلفظ عليا، يقال تم في هذا تصحيف على تقسيم ابن حجر. ابن حجر يرى التصحيف في الشكل، يعني حبان
القيام
وحبان،
من الله. نعم
التصحيف والتحريف. طبعا عند الذين سبقوا ابن حجر كل واحد تصحيف او تحريف،
طيب
لكن ابن حجر ذكر ان التصحيف يكون في الشكل، علي وعلي، حبان وحبان، وغير ذلك يعني من الاسماء.
نعم
اما اذا حصل تغيير في الحرف نفسه، يعني بان كانت الباء ياء مثلا، او في حرف يشبهها اللي هو تغير في رسم الحرف،
زي حبان
مثلا
وحيان.
زي حبان وحيان، زي عثمان وسفيان، لأن عثمان وسفيان قريبان،
طيب
وطبعا كانوا لا يكتبون الألف،
نعم
عثمان هكذا وسفيان،
نعم
كما هو في الرسم العثماني كانوا لا يكتبون الألف.
وابن أبي
فهذا
حمزة
يسمى تحريف.
وجمرة. نعم
حمزة وجمرة تحريف أيضا، لأن هو الخلاف هنا في الحرف،
يبقى الحرف
في النقط،
تحريف
في النقط.
والشكل تصحيف.
التصحيف. لكن
تمام
طبعا ده تفصيل دقيق جدا من ابن حجر، هو نفسه خالفه في كتبه، لكن طبعا لفت النظر كأن ابن حجر كان مركز جدا يعمل هيكلة جديدة لعلم المصطلح، عشان كده
نعم
قسم تقسيمات تفرد بها وخالف من سبقه يعني. وطبعا العمل على كلام المتقدمين ممن سبقوه ان هو كله زي بعض، تصحيف وتحريف، يعني الامر لا يحتاج الى مثل هذه الدقة يعني، والمعنيان في
يعني
اللغة
هل
واحد
نستطيع أن
يعني
نقول
واحد.
كذلك إن الإغراق الشديد في التنظير نفتقد كثيرا منه بالفعل عند التطبيق؟
نعم الإغراق الشديد هذا الذي يغرق نفسه لا يستطيع أن يطبقه، لأن في التنظير شيء
يتخفف منه بعض
والعمل
الأسئلة.
التطبيقي شيء. نعم العمل التطبيقي شيء، لأنه سيجد أمور تخرج عما نظره يعني، فيضطر أن هو يرجع إلى ما كان عليه من سبقه قبل تنظيره هذا،
نعم
وده واضح عند ابن حجر
خاصة إن هو الأصل إن المتأخر يبني كلامه على تقعيد ما سبق وتم عليه العمل بالفعل، ولا
نعم هو
ينشئ
يبني
شيئا
كلامه على
جديدا
ذلك يعني.
لتسير عليه الأمور، لما يحكمه السابقون.
نعم طبعا هو السابقون هؤلاء قسمان يعني، قسم الذين تكلموا ولم يقعدوا، أو كانت قواعدهم يعني غير مسطورة في كتب بعينها، فالقسم الذين طبعا دول زي أبو زرعة والإمام أحمد وغيرهم، كان كلامهم يعرف من قواعدهم، تعرف من كلامهم، أو إن هم ذكروا القواعد في ثنايا السؤالات وفي الكلام الذين تكلموا به. الذين جاءوا بعدهم هم الذين قعدوا بعد ذلك، كالخطيب البغدادي وغيره، والحاكم في معرفة علم الحديث، هم الذين وضعوا القواعد بناء على ما سمعوه وما نقل إليهم من كلام المتقدمين. فابن حجر لما بيستدرك في حاجة زي كده بيستدرك على الطبقة المتوسطة دي، اللي هي طبقة الخطيب والحاكم، بيقول ان ده هو الموافق لكلام الائمه يعني، هو لا يخرج عن كلام
اللي
الائمه.
هي أصول المقدمة بتاع ابن الصلاح،
ما هي؟
اللي هو شغل العلماء اللي تقدموا على ابن الصلاح، وابن الصلاح
نعم
جمعوا في الآخر في المقدمة.
نعم ابن الصلاح جمع هذا في المقدمه، لكن طبعا ابن الصلاح شاب جمعه، او شاب جمعه اضطراب، لان هو كان يعني بيدرس الكتاب على مراحل، لم ينقحه
نعم
ولم يهذبه، كان بيعمل الكتاب عبارة عن دروس وكمقدمة
صحيح.
لدارس الحديث، عشان كده استدرك عليه وتعقب، ويعني كما قال ابن حجر في مقدمة النزهة، النزهة النكت نعم، فكم من متعقب عليه ومستدرك وغير ذلك، لأنه طبعا حصل عنده إشكالات واتعمل عليه النكت العراقي وابن حجر وبدر الدين وبهادر الزركشي، عمل النكت عشان خاطر يقولوا لا هو أخطأ في هذا وأصاب في هذا. هو طبعا معذور لأن هو كان يعني لم يرتب المقدمة ولم يراجعها وغير ذلك، وطبعا عمله هذا عمل مبارك وجيد جدا يعني، عليه المعول في عند كل من كتب بعده يعني.
نعم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. شيخ خزر
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
يريحك الشيخ عماد،
اكرمكم الله ان شاء الله.
نعم.
يعني كده كده شيخ عماد، في الشكل او في الحرف تصحيح
في الشكل،
نطلق عليه في الشكل فقط،
في الشكل تصحيح غير كده تحريف. يبقى العين لو ابدلت بغين يبقى تحريف، لكن الشكل نفسها لو أبدلت تصحيف. تمام،
يعني لا، يعني لا يجوز ان احنا نطلق تصحيف على الحرف.
هو من ناحية يجوز، هو يجوز.
حضرتك ذكرت ان هذا مصطلح الامام ابن حجر يعني.
ابن حجر على ما ذكره في النزهة فرق بين التصحيف والتحريف. التصحيف يكون في الشكل، يعني علي وعلي يقول لك ده تصحيف. تمام، اما لو ابدلنا حرفا مكان حرف، سواء كان الحرف مهمل وصار معجما او بالعكس في النقط يعني، يقول تحريف. او حرف بحرف يشبهه كالباء والياء كالتاء والثاء كالنون والراء، لان النون والراء لو حضرتك تلاحظ هتلاقي ان النون والراء قريبين جدا من بعض في الكتابه.
نعم.
وبالذات مع المخطوطات وسرعه الكتابه ممكن يخيل لك ان هي
الناس اللي
راء مش
سن الالم في الكتابه في المخطوط.
زياده في السن مثلا، فيخيل لك ان هي نون ولا راء ولا ممكن تكون ياء حتى، لان الياء برضو قريبه من الرسم مع سرعه الكتابه، فساعتها يبقى في تحريف. تمام، لان الشكل يتغير اللي هو هيئة رسمة الحرف نفسه، لكن هو عشان نريح دماغنا يعني، هو كل واحد تصحيف أو تحريف اللي هم إثبات إن فيه تغير عما هو عليه وعن الجادة المعروف عند أهل العلم.
نعم.
أحسن الله إليك، جزاك الله خير.
وعليك السلام ورحمة الله. زي معانا ابن امبارح كان معانا أبو بكر بن سليمان ابن أبي حثمة، هو هنا المحقق كتبها إيه؟ ابن ابي خيثمه. ده تصحيف ولا تحريف؟ ده تحريف.
ده كده على مذهب الاولين هو واحد،
على مذهب
على مذهب
على على
الحجر
على المذهبين تحريف. على المذهبين تحريف.
نعم،
لان الاولين ما عندهمش فرق بين التصحيف والتحريف. عند ابن حجر برضه يبقى تحريف برضه، لان الحروف اتغيرت، حثمه وخيثمه.
نعم
تمام، اقرا ان شاء الله.
نعم تفضل يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب الصلاة على الجنائز في المسجد. مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها. فقالت عائشة: ما أسرع الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صلي على عمر بن الخطاب في المسجد. قال أبو عمر: قد روى الضحاك بن عمر وغيره حديث عائشة هذا عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة متصلا مسندا. وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد العدول. قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حمزة بن علي قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسوي، هو النسائي رحمه الله عليه، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، واللفظ لإسحاق. قال: وأخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة أن عبادة بن عبد الله بن الزبير أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. قال: وفي هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، أحدهما حديث عائشة هذا، والثاني حديث يروى عن أبي هريرة لا يثبت عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وقد يحتمل قوله وقد يحتمل قوله في حديث أبي هريرة هذا فلا شيء له، أي فلا شيء عليه، كما قال عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، بمعنى عليها. وسئل أحمد بن حنبل وهو إمام أهل الحديث والمقدم في معرفة علل النقل فيه عن الصلاة على الجنازة في المسجد، فقال: لا بأس بذلك، وقال بجوازه. فقيل في حديث أبي هريرة فقال: لا يثبت، أو قال: حتى يثبت. وهذا من ورع الإمام رحمة الله عليه.
رحمه الله.
ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء في من فرد به. فقد صحح أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال بذلك، وهو قول الشافعي وجمهور أهل العلم، وهي السنة المعمول بها في الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في المسجد، وصلى صهيب على عمر رضي الله عنهما في المسجد بمحضر كبار الصحابة وصدر السلف من غير تنكير.
أو نكير
وما
بقى.
أعلم ما تنكير ولا نكير، يعني تنكير تمشي من غير تنكير كأنه إعمال للفعل، يعني نكير بمعنى منكور، فعيل بمعنى مفعول، وتنكير يعني إعمال النكرة أو إعمال الإنكار. يعني هل هذا صحيح؟
هذا يحتاج للرجوع لأصل الفعل، هو أنكر، فأنكر
نعم،
لا تأتي على تنكير، إنما لو قلنا مثلا نكر. فهي الأقرب يعني أن تكون نكير، وهي الجادة يعني المطروقة المسلوكة من غير نكير.
نعم هي الجادة. لكن طبعا عند معالجة هذه الكتب فلا يلتزم بالجادة حتى
صحيح،
نتأكد أنه أخطأ.
نعم.
نعم. قال: ورويت كراهية ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه من وجوه لا تصح ولا تثبت، وعن بعض أصحاب مالك، ورواه عن مالك، وقد روي عنه جواز ذلك من رواة أهل المدينة وغيرهم. وقد قال في المعتكف: لا يخرج إلى جنازة، فإن اتصلت الصفوف به في المسجد فلا يصلى عليها مع الناس. وقال عبد الملك بن حبيب: إذا كان مصلى الجنائز قريبا من المسجد أو لاصقا به مثل مصلى الجنائز بالمدينة، فإنه لاصق بالمسجد من ناحية الشرق، فلا بأس من أن توضع الجنازة في المصلى خارجا من المسجد، وتمدد الصفوف بالناس وتمدد الصفوف
وتمدد.
بالناس في المسجد
نعم
وتمدد
إن شاء الله.
الصفوف بالناس في المسجد، كذا قال مالك. قال: وقال مالك: لا يعجبني أن يصلى على أحد في المسجد. قال مالك: ولو فعل ذلك فعل ما كان ضيقا ولا مكروها، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد، وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد. طب إيه وجه عدم يعني
لا يعجبني يعني،
يعني مع أنه نقل
لأنه
هذا
هو
عن عمل
يعني
أهل المدينة؟
قسم المسألة إلى السنة المتبعة وإلى ما هو استثناء، فجعل ما عليه المعظم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم هو الأصل، وهذا استثناء.
لا يعني، لكن يعني هذه ليست حالة واحدة، ده فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها عمر رضي الله عنه، وفعلها صهيب، وكل ده بمحضر من الصحابة. ف لا
لكن
أدري
لما تكون الجنائز يومية وفي اليوم مرات، ويكون هذه المرات المستثناة ندرة، يعني ندرة شديدة.
وأنا أظن أن هناك فرق بين اصطلاح الإمام مالك في قوله لا يعجبني وبين الاختيار الفقهي. فكأنه الاختيار الفقهي هو حتى عقب في الفقرة التي بعدها يتكلم على أنه غير مكروها ولا ضيق ولا غير ذلك من هذا،
نعم،
ولكنه كأنه يتكلم عن ارتياحه هو كفرد كشخص، أو ما يعني ما يرجوه او يعني ياخذ به لنفسه. فكانه هذا شعور شخصي، او شعور لا نعتبره في دائره الاختيار الفقهي او التنزيل الفقهي، والله اعلم. كان
يعني ما ياخذش
يعني
حكم من الأحكام الخمسة يعني.
نعم، لا يعني كانه هو يذكر الحكم الفقهي اللي هو اختاره كفقه، لكنه يتكلم على انه ربما يكون عنده أولى فعل هذا عن ذاك إلى غير ذلك من الارتياح أو ما يدخل في هذه الدائرة. فأرجو أن احنا نلتفت للألفاظ التي يقولها الإمام مالك، لأنها دقيقة جدا. يعني في فكرة أنه لا يعجبني ليس معناه أنه اختياره الفقهي، لأنه بعد ذلك ذكر أن هذا لا يكون مكروها ولا يكون ضيقا، وبالتالي فيكون من باب الأولى، من باب الارتياح، من باب الأحسن عنده إلى غير ذلك من هذه الأشياء، أو كشعور يعني، والله أعلم.
نعم،
أحسن الله عليكم فضيلة الدكتور. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قال عبد الملك ومطرف، وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. قال: وحدثنا وكيع عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: صلي على ابي بكر وعمر تجاه المنبر. قال: وحدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليخ بن سليمان عن صالح بن عجلان عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعيد بن بيضاء الا في المسجد.
يعني بس
وذكر عبد الرزاق،
معلش يا شيخ مهدي، هو
تفضل.
توضيح برضو للنقطة السابقة يعني التي ذكرتها بعد إذن الشيخ أحمد. هو كأن هذا يعني كمان يفهم منه الفرق بين الإقرار يعني المذهبي وبين الامتناع الشخصي أو الرأي الشخصي. كأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يفعل هذا في بعض الأشياء، أنه عند إقرار المذهبي يذكر ما يتعلق بالمذهب أو ما يتعلق بالدليل، ويكون هذا هو القول الذي يقول به، ولكن على غير ذلك ربما يكون هناك انطباع شخصي. وأنا يعني أتلمس هذا مثلا في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله في حكم أكل الضب مثلا، فكأنه يدخل في هذا مثلا، أنه لا، الإقرار المذهبي والفقهي والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمتنع أكله، لكنه هو على مستواه الشخصي صلى الله عليه وسلم والنفسي أنه لا يعجبه أو لا يستسيغه. فهذا هو الذي أردت أن يعني أؤكد عليه في اختيارات الإمام مالك وبين الألفاظ التي يقولها بما يتعلق بالأريحية والاستساغة وغير ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خير.
بارك الله لكم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. قال: وذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري وعن هشام بن عروة قال: رأى أبي الناس يخرجون من المسجد يصلوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد. فإن قيل إن الناس الذين أنكروا على عائشة رضي الله عنها أن يمر عليها سعد بن أبي وقاص، أو أن يمر عليها سعد بن أبي وقاص في المسجد، هم الصحابة وكبار التابعين لا محالة. قيل لهم: ما رأت عائشة إنكارهم بكبير، ورأت الحجة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو الأسوة الحسنة والقدوة، وأين المذهب والرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم؟ ولم يأت عنه ما يخالفها من وجه معروف، ولو لم تكن في هذا الباب سنة ما وجب أن تمنع عن ذلك، لأن الأصل الإباحة حتى يرد المنع والحظ، فكيف في إنكار ذلك جهل السنة والعمل الأول القديم بالمدينة؟ ألا ترى
وهذا
أن قول
طبعا
عائشة
تغيب السنة عن جمهور من حضر، فليسوا جمهور الأمة، وقد وقع مثل هذا في موقفين عظيمين اجتمع فيهما لا شك من هم أكبر من هؤلاء، وهو أظن سيدنا سعد متأخر جدا في الوفاة، عندنا وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ودفنه وخلافته لما ذكر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالأحاديث في هذا وكانت
نعم.
غائبة عنه. فيمكن أن يقع من بعض الكبار من الصحابة فضلا عن التابعين نسيان سنة، فإذا تذكروها بمذكر هم خضعوا، يعني نفس هذا الحديث فيه أنهم خضعوا، وإلا لكان نقل إلينا أنهم أجابوها وردوا عليها
نعم. جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: ألا ترى أن قول عائشة رضي الله عنها ما أسرع الناس تريد إلى إنكارها ما يعلمون وترك السؤال عما يجهلون. وقد روي: ما أسرع ما ينسى الناس، وليس من نسي علما بحجة على من ذكره وعلمه، وبالله التوفيق. وقد احتج بعض من تعنيه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية
وقد روي
الصلاة على
ما
الجنائز.
أسرع ما ينسى الناس. إلى هنا انتهى كلام عائشة، صحيح؟
لماذا هو كلام عائشة رضي الله عنها؟ يعني ما أسرع الناس، هذا كلامها، لكن ابن عبد البر
الوارد هنا في
يبتدئ
هذه الرواية يعني.
رواية
فأقول وقد
رواية
روي،
نعم، ما أسرع ما ينسى الناس، وليس من نسي علما بحجة
وليس من
على من
نسي، دي
ذكره
بقى
وعلم.
تعقيب ابن عبد البر.
لا، أنا أقصد إن ابن عبد البر كلامه من بداية وقد روي، لأن
صحيح،
عائشة رضي
نعم،
الله عنها، نعم.
وقد روي. ما هي حدود الرواية؟ ما هو الكلام المروي؟
نعم، تقصد حضرتك ما أسرع ما ينسى الناس،
ان يكون هذا هو كلام
يعني
عائشة المروي.
لفظ آخر لكلامها يعني.
نعم،
نعم، لعل هذا هو الصواب. نعم، أحسن الله عليك فضيلة الشيخ.
آمين يا رب.
يريد أن يبين أن هذا المروي يعني هو على معنى ما الذي يفسره،
نعم
ما أسرع الناس في النسيان يعني.
نعم
نعم. قال: وقد احتج بعض من تعميه نفسه من المنتسبين إلى العلم في كراهية الصلاة على الجنائز في المسجد، لأن رسول الله، ولا بأن رسول
صحيح
الله صلى
أننا
الله عليه وسلم، نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي وخرج بهم إلى المصلى فصفهم وكبر 4 تكبيرات، قال: ولم يصلي عليه في المسجد. وفي احتجاجه هذا ضروب من الإغفال، منها
طبعا
أنه لا
هذه
يرى
هي
الصلاة.
أشد أيضا، والله المستعان، فيستفاد من علمها ويترك من
نعم
قوتها يعني. نعم.
نعم قال: منها أنه لا يرى الصلاة على الغائب، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خصوص له عنده. ومنها أنه ليس في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة في موضع، ولا صلاة العيد في موضع، دليل على أن صلاة العيد وصلاة الجنائز لا تجوز إلا في ذلك الموضع. والمسلمون في كل أفق لهم مصلى في العيد يخرجون إليه ويصلون فيه، ولا يقول أحد من علمائهم إن الصلاة لا تجوز إلا فيه. وكذلك صلاتهم في المقابر على جنائزهم ليس فيه دليل على أنه لا يصلى على الجنائز إلا في المقبرة. وما لم ينه عنه الله ورسوله فمباح فعله، فكيف بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باب جامع الصلاة على الجنائز. مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء. الرجال والنساء يعني الميت، يعني فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. هكذا روى هذا الحديث يحيى بن يحيى وأكثر رواته الموطأ. ورواته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن عثمان بن عفان ذكر مثله إلى آخره سواء. وذكر الدارقطني أن محمد بن مخلد رواه عن أحمد بن إسماعيل المديني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون فذكره إلى آخره سواء. وهو عندي وهم والله أعلم، والصحيح ما في الموطأ. قال أبو عمر على ما ذكره مالك عن عثمان بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أكثر العلماء في موضع الرجال يلون النساء والنساء أمامهم. روي ذلك عن عثمان وأبي هريرة وأبي عمر من وجوه، وروي ذلك أيضا عن أبي قتادة الأنصاري وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وواثلة بن الأسقع والحسن والحسين وعن الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب والزهري، واختلف في ذلك عن عطاء. كل ذلك من كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة من طرق شتى حسان كلها. طبعا هو يرد كثيرا في كلامه حسان وجياد، طبعا المعنى انها قد يكون فيها الضعيف، لكن بمجموع الطرق هذه ترتقي، يعني الذي يكون فيه ضعف يعني يرتقي بالطرق الاخرى التي معه الى مرتبه الحسن لغيره على الاصطلاح الموجود يعني.
فيكون كلامه عن المجموع والجملة.
المجموع الجمله يعني لا يقصد ان كل طريق حسن، قد تجد
نعم
فيها طريق في الصحيحين وطريق
نعم
صحيح وطريق ضعيف وطريق فيه بعض النكارة وغير هذا، لكن هذه الطرق كلها ينتظمها أنها تشد بعضها بعضا، فهذا معنى الحسان والجياد يعني في كلامهم رحمة الله عليهم. قال وذكر عبد الرزاق عن جريج عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى كذلك على جنازة فيها ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة والأمير يومئذ سعيد بن العاص، فسألهم عن ذلك أو أمر من سألهم فقالوا هي السنة. وفي المسألة قول ثان، ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الرجل عن الحسن قال الرجال يلون القبلة والنساء يلون الإمام. وذكر أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن عبيد الله بن عمر عن سالم والقاسم، سالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد اثنان من فقهاء المدينة يعني. قالوا النساء مما يلي الإمام والرجال مما يلي القبلة. قال وحدثنا ابن عوية عن ليث عن عطاء قال الرجال بين يدي النساء. وعن مسلمة ابن مخلد، هذا الصحابي اسمه مسلمة ابن مخلد وليس ابن مخلد، وهذا الصحابي أنصاري ولي مصر في زمن معاوية رضي الله عنه، فهو العلماء بيضعوا هذا في الكتب المؤتلف والمختلف وفي الكتب اللي هي
أسلم
بتتكلم عن
هذا
التصحيح
الذي هاجر
والتحريف.
إليه أبو أيوب، رحل إليه أبو أيوب ليسمع
أنا
الحديث.
ظني أنه ذهب إلى عقبة بن عامر الجهني،
صح، عقبة. نعم
وكان أميرا على مصر. أما
نعم
مسلم بن مخلد كان
نعم
موجود في مصر، وكان يقولون كان عثمانيا يعني، كان
نعم
مع رافع بن حجيج يطلبون بدم عثمان رضي الله عنه في مصر.
نعم
قال وعن مسلمة بن مخلد أنه كان يصلي بمصر كذلك على الجنائز. وفيها قول ثالث عن عبد الله بن معقل
في حد
ومحمد
خاص
بن
الصحابة
سيرين.
الذين دخلوا مصر وبقوا فيها إلى الوفاة بمصنف؟
الذين دخلوا مصر وبقوا إلى الوفاة،
الصحابة الذين توفوا بمصر.
وفي كتاب حديث يعني في الصحابة الذين قبروا في مصر، لكن يعني ليس فيه إلا القليل جدا من الصحابة، لأن هو ده الموجود في الكتب، سواء تاريخ ابن يونس عندما تكلم عن تاريخ المصريين، سواء الإصابة لابن حجر، فهو تكلم عن الذين ذكر أنهم مقبورون في مصر يعني طائفة يسيرة، لكن طبعا الجماعة اللي بيتوسعوا يقول لك ده فيها مش عارف البقيع ومش عارف 1000 واحد، كل هذا أصلا إما أن لا يثبت مطلقا وافتراء وكذب ليس موجودا في الكتب، وإما أن الذين يريدونهم هؤلاء ليسوا صحابة أصلا، يعني من
صحيح.
التابعين وغيرهم. وأنا يعني
نعم.
تبعت بعضهم فوجدت أن هو إما تصحيف في الأسماء، وإما ده تابعي أصلا مش مذكور في كتب الصحابة، وإما طبعا بأشياء غير ثابتة، لكن هم طائفة قليلة التي قدرت في مصر. نعم
لا، هو واضح فيها التكفير والحشد لأجل التكفير،
فعلا،
حتى
نعم
إنهم
بمعاني
يذكرون
معينة يعني.
أبناء من اختلف فيهم أنهم صحابة. يعني أنا رأيت من أسماء هؤلاء محمد ابن عقبة ابن نافع. طب ده أين هذا من الصحابة، بل أين أبوه؟
يعني هو عقبة بن نافع أصلا مختلف فيه، والأقرب أنه تابعي،
نعم
كيف بابنه يعني، أمر عجيب.
نعم
لكن هكذا يفعل الهوى بأصحابه.
صحيح،
قال:
هذا
وفيها قول ثالث عن عبد الله بن معقل. أنا لا أدري هل هذا عبد الله بن مغفل أم عبد الله بن معقل، لا أدري يعني. ومحمد بن سيرين قال: يصلى على الرجال أو الرجل على حدة، وعلى النساء أو على المرأة على حدة. قال أبو بكر: حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال في جنائز الرجال والنساء إن أبا السواري لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء ضربة وصلى على هؤلاء ضربة. قال أبو عمر: القول الأول أعلى وأولى لما فيه من الصحابة، وقد قالوا إنها السنة وعليها جماعة الفقهاء. وأما أين يقوم الإمام من الرجال إذا صلى عليه ومن المرأة، فالاختيار عندي أن يقوم منهما وسطا، وقد اختلفت الآثار المرفوعة في ذلك واختلف فيه السلف. فروى ابن المبارك عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على امرأة فقام وسطها. وروى وكيع بن همام عن غالب أو عن أبي غالب عن أنس أنه أتى جنازة رجل فقام عند رأس السرير، وأتى جنازة امرأة فقام أسفل من ذلك عند الصدر. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: نعم. فأقبل عليه العلاء فقال: احفظوا. وقال حميد الطويل عن يزيد بن أبي منصور قال: قلت لأبي رافع: أين أقوم من الجنازة؟ قال: وسطها. قال حميد: وصليت مع الحسن ما لا أحصي على الرجال والنساء، فما رأيت يبالي أين قام منها. وقال الشعبي: يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها. وهشام بن حسان عن الحسن قال: يقوم من المرأة في حيال ثديها ومن الرجل فوق ذلك. وأشعث عن الحسن قال: يقوم للمرأة عند فخذيها والرجل عند صدره. وعن ابن مسعود وعطاء وإبراهيم قال: يقوم الذي يصلي على الجنازة عند صدرها ولم يفرق بين الرجل
بمناسبة
والمرأة.
أخذيها الدكتور عبد الله أمس جزاه الله خيرا، يعني اعتنى بهذه المسألة وقال كله جائز، وفيه أكثر من هذا، فيه 4 وجوه. نعم
جزاه الله خير.
نعم آمين.
قال أبو عمر: ليس في ذلك حد لازم من جهة كتاب ولا سنة ولا إجماع، وما كان هذا سبيله لم يجرح أحد في فعله، لم يجرح أحد في فعله، كل ما جاء عن السلف. نعم. وليس في قيام رسول. نعم.
وما كان هذا سبيله
لم يجرح.
لم يجرح بقى، لم يحرج أو لم
المحرج
يحرج
يعني.
من الحرج. أصل الجرح هنا بعيد عن المعنى،
نعم
الحرج من
جزاك الله
الحرج
خير.
والضيق في العمل يعني.
نعم
صحيح؟
نعم هذا الأليق يعني في هذا الموضوع إن شاء الله.
نعم.
قال: ما كان هذا سبيله لم يحرج أحد في فعله كل ما جاء عن السلف، وليس في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره.
أو
تفضل
يخرج
يا دكتور.
شيخنا، لم
ها؟
يخرج أحد، لم يخرج
ولم يخرج. لا
أولى.
ما كان هذا سبيله، لم يخرج أحد في فعله.
طب أليست
لا،
تتعدى
يخرج كل
بحرف؟
إزاي؟
ليس لابد أن
لم
تتعدى
يخرج.
بحرف.
تحتاج لعن وكذا.
يعني كأنه
الحرج
كأنه
قريب فيها.
أن كل فعل لا يخرج عن فعل السلف
نعم،
أو
هذا
ما
من
كان.
ناحية المعنى صحيح.
نعم، ومن ناحية أيضا الكلمة، ومن حيث إذا اللفظ، يعني شكلة الكلمة تحتمل 3 أوجه.
كل هذا واسع على رأي
نعم صحيح.
البصريين في التضمين، تضمين الفعل معنى الفعل،
نعم
تمشي كل شيء.
جزاكم الله خير.
نعم،
اللهم آمين يا رب.
جزاكم الله خير. قال: وليس في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم منها في موضع ما يمنع من غيره، لأنه لم يوقف عليه، وليس عن مالك والشافعي شيء. وقال ابن القاسم: يقوم من الرجل عند صدره، ومن المرأة عند منكبيها، عند منكبيها. نعم. وقال الثوري: يقوم منها عند الصدر.
كله
وقول
جائز
أبي
يعني،
حنيفة:
المنكب والمنكب.
نعم، جزاكم الله خير. قال:
بالضبط.
وقول أبي حنيفة محمد. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. قال أبو عمر: قد تقدم في باب التكبير على الجنائز في حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4 تكبيرات، وقد ذكرنا من زاد فيه وسلم، وذكرنا اختلاف العلماء في التسليم على الجنازة، وأوردنا هناك ذكر القائلين بتسليمة واحدة والقائلين بتسليمتين، فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا، فنذكر هنا من كان يخفي التسليم ومن كان يجهر به. ولم يذكر مالك في حديثه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم تسليمة واحدة لا تسليمتين، أنه كان يسلم تسليمة واحدة لا تسليمتين، والمحفوظ عن ابن عمر أنه كان يسلم واحدة. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قضى الصلاة على الجنائز سلم عن يمينه. وذكر ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى على جنازة سلم على يمينه واحدة. ومن هذين الكتابين أن ابن عمر وأبا هريرة وابن سيرين كانوا يجهرون بالسلام ويسمعون ويسمعون من يليهم، وأن علي بن أبي طالب وابن عباس
الكتابين
وأبا
يعني
أمامة بن،
كتاب عبد الرزاق وابن أبي شيبة.
نعم، هذين الكتابين، نعم،
نعم.
وأبا أمامة بن سهل بن حنيف وسعيد بن جبير كانوا يخفون التسليم، وإبراهيم النخعي أيضا كان يسلم تسليمة خفية أو خفية. قال ابن القاسم عن مالك: تسليم الإمام على الجنازة واحدة، تسليم الإمام على الجنازة واحدة يسمع من يليه، يسلم من وراءه واحدة، يسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، يسلم من وراءه واحدة في أنفسهم، وإن أسمعوا من يليهم فلا بأس. وقال الثوري: يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة. وقال الأوزعي: يسمع من يليه. وقال الحسن بن حي: يسلم عن يمينه وعن شماله ويخفيه ولا يجهر به. وقال الشافعي: مثله ولا يجهر. وقال أبو حنيفة:
كله
تسليمتان.
خفية، فهل تكون هذه خفية مثلها ولا
تقصد
خفيفة؟
حضرتك خفيفة؟
يعني حتى كله جاء في من كان
الإخفاء، نعم.
يخفي التسليم. نعم،
ولعل الخفيفة أيضا بمعنى الإخفاء، يعني خفيفة من
صحيح.
جهة الصوت،
نعم،
يسمع يعني سماعا يسيرا. وقال أبو حنيفة: تسليمتان يسمع من يليه. نعم،
نعم،
نكمل أم
جزاكم
نقف؟
الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.